أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم. في البداية فقط للتذكير، أود أن أذكر بمناسبة هذا اليوم، عيد التحرير الثاني أو ذكرى التحرير الثاني في لبنان، ونستعيد ذكريات المعارك الكبيرة التي خيضت في السلسلة الشرقية في منطقة البقاع وفي جرود المنطقة، في جرود عرسال وما بعدها، والتي أدت إلى تحرير هذه المنطقة بالكامل وإبعاد شبح الجماعات الإرهابية والتكفيرية عن المنطقة وتحقيق الأمن والأمان لأهلها الشرفاء. من الواجب أن أبارك لعوائل الشهداء الذين ببركة دماء أبنائهم الأعزاء كان هذا التحرير وهذا الإنجاز الوطني الكبير، للجرحى، للإخوة الجرحى جميعا الذين شاركوا وجرحوا في تلك المعارك، لكل المقاتلين الذين سهروا وتعبوا وضحوا وجاهدوا وقاتلوا في تلك المعارك من مجاهدي المقاومة الإسلامية، مجاهدي حزب الله، إلى ضباط وجنود الجيش اللبناني، إلى ضباط وجنود الجيش العربي السوري، إلى القوات الشعبية السورية التي شاركت معنا أيضا في هذه المعركة، إلى أهلنا الشرفاء في البقاع، في منطقة بعلبك الهرمل، في كل البلدات التي كانت محاذية لخطوط تواجد هذه الجماعات الإرهابية وعانت منها لسنوات طويلة. أجدد التبريك بهذا الانتصار الكبير والعظيم والمهم، وإن شاء الله الجانب السياسي ما يتعلق بهذه الذكرى أتحدث عنه في الخطاب السياسي يوم العاشر من المحرم بعونه تعالى. الليلة نكمل ما كنا قد بدأناه في الحديث عن إمامنا الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. كمدخل أيضا للتأكيد على جانب له علاقة باعتقادنا ومعرفتنا، وبعدها أدخل إلى استعراض بقية الجانب من سيرة الإمام عليه السلام ومواقف الإمام عليه السلام، ما يجب أن أقوله أنه في اعتقادنا أن الحسن والحسين عليهما السلام عندنا سواء في الفضل، في الموقع، يعني مثل بعضهم، في الفضل، في الموقع، في المكانة، في العظمة، في الدرجة. بتعبير آخر، بالحقيقة كل واحد منهما نسخة تبقى الأصل عن الآخر. عندما نتحدث عن العلم، عن العصمة، عن التقوى، عن الورع، عن العبادة، عن الزهد، عن الجهاد، عن الشجاعة العالية، عن مكارم الأخلاق، عن كل الصفات العلمية والكمالية والأخلاقية والروحية والنفسية العظيمة، هما نسخة تبقى الأصل. ولذلك يكفي أن نتذكر ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال عنهما سويا: سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة. هذا التعبير، هذا التوصيف يكشف، لأنه في الجنة تنكشف، في الآخرة تبلى السرائر، تنكشف الحقائق. تتضح المقامات الواقعية، وفي عالم المقامات الواقعية الحسن والحسين معا سويا سيدا شبابي أهل الجنة. بل أود أن أضيف أن الإمام الحسين عليه السلام بعد استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام كان يعتقد بإمامة الحسن وبعصمة الحسن وبقيادة الحسن عليه السلام، وكان تابعا له ومطيعا له. بل أكثر من ذلك، ورد في بعض الروايات مثلا عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: ما تكلم الحسين بين يدي الحسن إعظاما له. يعني إذا في مجلس قاعدين ناس موجودين والإمام الحسن موجود والإمام الحسين موجود، الإمام الحسين ما بيحكي في حضور الحسن، إعظاما للحسن عليه السلام. وأيضا عن الباقر عليه السلام أن الحسين كان إذا حضر الحسن لم ينطق في ذلك المجلس حتى يقوم. يعني طالما الإمام الحسن موجود الحسين ما بيحكي، نعم إذا خرج الحسن من المجلس بيتكلم الحسين. وعن الصادق عليه السلام: ما مشى الحسين بين يدي الحسن قط. يعني مش أنه يمشي حد بعض، بيمشيش قدامه، ما بيمشي قدامه ولا تكي ولا لحظة، ولا بدوه بمنطق إذا اجتمعا تعظيما له. يعني لا يبتدئه بالكلام، لا يمشي بين يديه ولا يبتدئه بالكلام تعظيما له. ولذلك بعدين بآخر الحديث تبع الليلة إن شاء الله، بعض الناس اللي يحاولوا يراهنوا أنه موقف فيما جرى في حياة الإمام الحسن عليه السلام والموقف الذي اتخذه في مواجهة معاوية أو في قضية الصلح أنه موقف الحسين مختلف عن موقف الحسن، هذا كلام لا أساس له من الصحة على الإطلاق. يعني بالدقة نستطيع أن نقول لو كان الحسين عليه السلام هو القائد في سنة 40-41 للهجرة لفعل ما فعله الحسن عليه السلام، ولو كان الحسن عليه السلام هو القائد سنة 60-61 الهجرة لفعل ما فعله الحسين عليه السلام بلا نقاش على الإطلاق. طيب نرجع لموضوع المواجهة وموضوع السيرة اللي كنا بدأنا الحكي فيه. عندما تولى الإمام الحسن عليه السلام مسؤولية القيادة والخلافة، قلنا أن المهمة الأولى والأصعب والأولوية المطلقة كانت لاستكمال التحضيرات والذهاب إلى المعركة التي كان بدأ أمير المؤمنين عليه السلام الإعداد لها في الأشهر الأخيرة من حياته الشريفة. هون لنقدر نفهم بالضبط شو اللي صار مع الإمام الحسن عليه السلام، لأنه هو تتمة. بدنا نرجع شوي للمعركة بالأساس مع معاوية. عندما تولى أمير المؤمنين عليه السلام الخلافة وبايعه المهاجرون والأنصار وأهل المدينة، أرسلت بقية البلاد الإسلامية بالبيعة. يعني كل الحجاز، شبه الجزيرة العربية، اليمن، مصر، العراق، خراسان، كل البلاد الإسلامية باستثناء الشام. الشام التي كان واليها معاوية ويسيطر عليها معاوية. أمير المؤمنين عليه السلام في الخطوات الإصلاحية الأولى كما يقال، وكما كان يفعل كل خليفة جاء قبله، كان يجري تعديلات في الولاة المنصبين على البلاد الإسلامية، والوالي في ذلك في تلك التركيبة وفي ذلك النظام يعني كان له صلاحيات كبيرة وواسعة، وهو موقع خطير جدا ومهم جدا في إدارة البلاد الدولة الإسلامية والبلد الإسلامي، وعلى مستوى الأمن والعدل والسلام والرخاء والرفاه والتعاطي مع الناس ومشاكل. أمير المؤمنين عليه السلام أجرى التعديلات اللازمة في تركيبة الولاة، اختار من يعتقد بصلاحهم وورعهم وتقواهم وكفاءتهم لتولي هذه المسؤوليات، لأنه كان يعتقد ويعلم بأن معاوية، وخصوصا طوال السنوات التي حكم فيها بلاد الشام، عرف عنه كيف يتعاطى بالمال العام، كيف يتصرف مع الناس، كيف يميز بينهم، يعني الفساد والانحراف والظلم، فعزله. أضف إلى ذلك أن أمير المؤمنين علي عليه السلام هو أعلم الناس بأبي سفيان ومعاوية بن أبي سفيان وهذا البيت والمشروع السفياني وما كانوا يتواطؤون ويتآمرون عليه على الإسلام من خلال كل سيرتهم وتاريخهم، فأراد أن يأخذ منه هذه القاعدة الطويلة والعريضة. في كل الأحوال أمير المؤمنين عزل معاوية، معاوية رفض هذا القرار، أعلن التمرد المسلح والعصيان المسلح، رفض أن يسلم الولاية للوالي الجديد الذي عينه أمير المؤمنين عليه السلام، وأعلن الخروج على الخليفة الشرعي. أنا ذكرت في الليلة الماضية أن أمير المؤمنين عليه السلام لا نقاش في أنه كان خليفة شرعيا بين المسلمين جميعا على المبنى العقائدي الشيعي وعلى المبنى العقائدي السني. معاوية أعلن الخروج على الخليفة الشرعي الذي لا نقاش في شرعيته، وحمل السيف وحرض على القتال، وعزل بلاد الشام عن بقية الخلافة والدولة الإسلامية، وتحول إلى قاعدة يأوي إليها كل المتمردين والمعارضين وأيضا اللصوص من الفاسدين. يعني إذا والله في واحد كان مسؤول عن بيت المال في العراق أو في الحجاز أو في اليمن أو في أي بلد وثبت أنه نهب بيت المال وأراد علي أن يقتص منه، كان يحمل المال ويهرب إلى معاوية ويستقبله معاوية بالأحضان. صار معاوية ملجأ لكل المتمردين ولكل الخارجين على الإمام الشرعي ولكل الفاسدين ولكل اللصوص الناهبين للمال العام. طيب، أمير المؤمنين عليه السلام أخذ قرار أنه هذا الأمر سينفذ ومعاوية سيعزل أيا يكن الثمن. حصلت تطورات وأحداث في الحجاز، لاحقا في العراق، حرب الجمل، ذهاب الأمير إلى البصرة ومن ثم إلى الكوفة، وفي الكوفة طبعا كانت قاعدة عسكرية كبيرة جدا، حضر الجيوش للذهاب إلى الشام لقتال معاوية وعزل معاوية واستعادة بلاد الشام إلى الحاضنة الإسلامية الكبرى والدولة الإسلامية الكبرى. وكانت حرب صفين. أنا عم بختصر يعني بساعة الليلة بدي أحكي عن 25 سنة أو 23 سنة. وكانت حرب صفين. حرب صفين وقف جيشان كبيران. طبعا لما بنحكي هون عن الجيوش برجع بذكر ما كان في جيوش نظامية مثل هلأ، ممكن كان والله في كتيبة أو كتيبتين أنه متفرغين بياخذوا معاشات بياخذوا رواتب، أما أغلب الجيش كان من القبائل والعشائر المتطوعة والمبايعة مثلا، فتأتي وتشارك في القتال. معركة صفين طالت لأشهر، كان فيها خسائر بشرية كبيرة من قبل الطرفين، إلى أن في يوم من أيام المواجهة كادت المعركة أن تحسم لجيش علي عليه السلام. هون بدنا نوقف شوي لما بنرجع بنحكي عن البصيرة، عن الوعي، عن الطاعة للإمام الشرعي، عن الانقياد للقيادة. شوفوا لما الناس بتفقد هاي العناصر شو بصير، مش حدث عادي، يتغير مجرى التاريخ، مجرى التاريخ، مصائر الشعوب والأمم والأجيال ممكن تتغير نتيجة خطأ في ساعة أو في يوم، نتيجة غفلة، نتيجة انعدام البصيرة، نتيجة الغضب، نتيجة عدم الطاعة. في يوم من أيام صفين كادت المعركة أن تحسم لجيش علي عليه السلام، وبدأ جيش معاوية بالانهيار، وتوغلت مجموعة على رأسها مالك الأشتر المعروف، ووصل إلى باب خيمة معاوية. طبعا معاوية ما كان يحمل السيف وينزل يقاتل مثل الأمير عليه السلام، كان يدفع الناس يروح يقاتلوا. ولذلك عندما دعاه الأمير إلى المبارزة وأنه خلي أنا وياك نتبارز ونتقاتل، واللي بينتصر بيحسم معركة لمصلحته، بيحكوا كتب التاريخ عن واقع الحال الذي انتابه معاوية مش مناسب ليالي عشرة، وأنا أذكر تلك القصة وما جرى فيها. على كل، في تلك اللحظة عمرو بن العاص الداهية قال للناس ارفعوا المصاحف على رؤوس الرماح، معروف في قصة رفع المصاحف، نسخ القرآن، مصحف يعني القرآن المكتوب المشكل من الأوراق والصحف، فرفعوها على رؤوس الرماح وقالوا نحتكم إلى كتاب الله، بيننا وبينكم كتاب الله. طيب إذا في شوية وعي، في شوية فهم، بيقدر واحد يقول طيب هلأ أنتم جيتوا تحتكموا لكتاب الله عندما بدأت الهزيمة تلحق بكم، بلشتوا تنهاروا، ليش ما من أول لحظة التقى فيها الصفان طرحتم أن نحتكم إلى كتاب الله عز وجل؟ سؤال واضح وبسيط. لكن على كل، انقسم جيش علي عليه السلام، قوم يقولون لا تصغوا إليهم هذه خدعة فلنكمل المعركة ولنحسمها، قوم قالوا لا فلننزل على حكم القرآن، وكاد القتال أن يقع بين القسمين في جيش علي. طبعا أمير المؤمنين قال لهم لا خلينا نكمل، هذه خدعة، هذا لا يجوز أن نصغي إليه لكم. هم كادوا أن يشتبكوا فيما بينهم، طبعا هون النفوذيين صح التعبير، الاختراقات اللي كانت موجودة في جيش أمير المؤمنين بسبب أموال معاوية، واحد مثلا الأشعث بن قيس كان زعيم قبيلة كبيرة يعني، وكان من المنافقين بكل الأحوال. وصل الأمر أنهم سلوا سيوفهم حتى على الأمير عليه السلام وقالوا له الآن تأمر بوقف القتال وتطلب من مالك أن يرجع وإلا قتلناك. الأمير عليه السلام شاف الفتنة ستقع في جيشه وستكون كارثة وتسفك الكثير من الدماء ويتحول مسار المعركة، فأرسل إلى مالك ورجع. مالك كان صار بعد بده كم خطوة على باب الخيمة، كانت حسمت المعركة، لو أن بقية جيش علي كان عليه السلام كان لديهم من الوعي والبصيرة والطاعة لسيدهم ولإمامهم لتغير وجه التاريخ. مش معركة صفين كانت انحسمت، تاريخ العالم الإسلامي، تاريخ البشرية كانت غير، لنعرف شو اللي ضاع في ذلك اليوم وفي تلك اللحظة. على كل، طيب ننزل على نحتكم إلى حكم القرآن، هذا اللي سموه بعدين التحكيم، أنه الأمير بسمي واحد من عنده، معاوية بسمي واحد من عنده، وبيقعدوا اثنيناتهم وهن بيحكموا في هذه المسألة. معاوية سمى عمرو بن العاص، وما أدراكم ما عمرو بن العاص، الداهية المحتال إلى آخره. أمير المؤمنين سمى ابن عباس، عبد الله بن عباس. الجماعة في جيشه هؤلاء اللي كانوا قليلي منعدمي البصيرة، مش قليلي، لأنه كيف ابن عباس ما بيصير، أخذتهم العصبية العشائرية والعصبية القبلية، وأنه من وقتها في تركيب العلاقة بقبائل اليمن وقبائل الحجاز، وعبد الله بن عباس حجازي، فبدهم واحد لا يمني، فأصروا على أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري معروف تاريخه، أنه هو كان متخلف عن الأمير ومتخلف عن القتال معه. طيب واحد إذا بده يكون مندوب بالحد الأدنى بده يكون يؤمن بإمامه، بقائده، بهذا الخليفة، بموقعه، بموقفه. أبو موسى ما كان هيك، بس فرضوا على الأمير أبو موسى. طيب أبو موسى وصار قصة تحكيم، واجتمعوا، والتاريخ كلكم بتعرفوا شو عمل عمرو بن العاص بأبو موسى، ضحك عليه وقال له اتفقوا وياه انه بنخلع الامير وبنخلع معاويه وبنقول الامر شورى بين المسلمين. هذاك لانه غبي قبل معه، قال له لا تفضل انت بالاول احكي بالتبليغ. بالتبليغ قام ابو موسى قال خلعت عليا كما اخلع هذا الخاتم من اصبعي. قام عمرو بن العاص ثبت معاويه، انكشف انه جيش الامير انخدع. لما الأمير كان بتوقع هذه النتيجة قالوا له لا، أصلا نحن غلطنا أنه قبلنا بالتحكيم، وغلطنا أنه انتخبنا أبو موسى الأشعري وكفرنا ونتوب إلى الله، وأنت يا علي غلط أنك قبلت معنا غلطت انك قبلت بالتحكيم، وغلطت انك قبلت بابو موسى العشاوي، وانت كفرت ولازم ترجع عن الكفر ولازم تتوب. هاي بعد مظلوميه اضافيه. ومن هون بدات مساله الخوارج الذين خرجوا على علي بن ابي طالب عليه السلام يطالبونه بالتوبه من الكفر. شو هو الكفر؟ الكفر انه قبل بالتحكيم الذي فرضوه هم عليه. الأمير عليه السلام تحمل الخوارج وكل منطقهم وكل لغتهم وكل معارضتهم، وتعاطى معهم بصدر رحب، وتجنب الصدام معهم، ما استطاع إلى ذلك سبيلا إلى أن لجأوا إلى المواجهة المسلحة، وأخلوا بالأمن العام وقتلوا من الناس وبقروا بطون النساء، فاضطروا إلى قتالهم. لذلك معركة النهروان كانت معركة مفروضة، حربا مفروضة على علي بن أبي طالب عليه السلام. ولو عاد الأمر إليه، لو لم يلجأوا إلى العنف والقتل وارتكاب الجرائم، كان الأمير عليه السلام توجهه يتجنب القتال معهم، وكانت الأولوية عنده هي قتال معاوية. بكل أحوال ذهب إلى قتالهم. كانت معركة النهروان جادلهم وناقشهم طويلا، واستطاع من 12,000 كانوا مع الخوارج أنه يحيد منهم 8,000، وبقي 4,000. وكانت معركة النهروان التي انتهت بانتصار ساحق للأمير عليه السلام وجيشه. لكن معركة النهروان تركت جراح كبيرة جدا في الجسد العام، في جسد الكوفة، في جسد العراق، لأن أغلب هؤلاء الذين قتلوا في معركة النهروان كانت عائلاتهم وقبائلهم وعشائرهم تعيش في العراق وفي الكوفة، وبعده يعني القرابة والعائلية والعشائرية والقبلية قوية وتتأثر. مع ذلك أمير المؤمنين عليه السلام في الأشهر الأخيرة من حياته الشريفة عمل على أولوية تحضير القوات والجيوش للمضي باتجاه الشام وحسم المعركة مع معاوية، لأن الأمير كان تكليفه أنه لا يمكن أن يسكت على هذه البؤرة الكبيرة الخطيرة وعلى هذه الغدة السرطانية التي تتهدد الإسلام والمجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية، وأكمل في هذا المسار. لكن للأسف الشديد في الأشهر الأخيرة هناك مجموعة عوامل خلت الناس ما يتجاوبوا، ما يتفاعلوا كثيرا. منها ما في شك كثرة الشهداء والجرحى نتيجة الحروب المتتالية والمتلاحقة. والموضوع ما كان بس الحروب الكبيرة، كان هناك كثير من الحروب الصغيرة اللي بكتب التاريخ بيحكوا عن الحروب وعن الغارات. في كتاب بيحكي عن كل المعارك الصغيرة التي حصلت تحت اسم الغارات، اللي هلأ بيسموه المعركة بين الحروب، معارك صغيرة ليست حروبا كبيرة، لكن كانت تجري بشكل دائم. تعب عند كثير من هؤلاء الناس، الجراح، الخلافات التي حصلت نتيجة هذه الصراعات، شراء الذمم، هذا كان أمر مهم جدا، شراء الذمم، الأموال الطائلة التي أنفقها معاوية بن أبي سفيان. يعني هلأ لما بنسمع أنه والله هون بيدفعوا 500 مليون دولار ومليار دولار ومليارين دولار وثلاثة مليار دولار من أجل يواجهوا مثلا حزب الله بلبنان، أو والله مثلا بسوريا أنفقوا 200 مليار دولار خلال سنوات قليلة، هم بيعترفوا، فبتقدر تفهم شو اللي كان عم بيصير بالتاريخ. معاوية عنده كان بيت مال ضخم جدا، لا ينفقوا على الفقراء والمساكين، ينفقوا على شراء الذمم. صار يشتري ذمم زعماء قبائل، زعماء عشائر، مفاتيح، مفاصل أساسية في القبائل والعشائر، ويعدهم ويمنيهم. هذا كله كان له تأثيره. المثبطون والمخذلون. ولذلك في الأشهر الأخيرة كان أمير المؤمنين عليه السلام لم موجود في نهج البلاغة هاي الخطب التي كان دائما يستثير فيها الناس، إلى أن وصل مثل ما حكينا بالليل الماضي أن يقول لهم اللهم أني مللتهم وملوني وسئمتهم وسئموني ومشاكل. انتهى الأمر بشهادة الأمير عليه السلام. هون ذكرنا بالليل الماضي أنه الانفعال العاطفي اللي صار بعد شهادة الأمير عليه السلام رجع استنفر مع الإمام الحسن عليه السلام، وصار في حشود كبيرة جدا، وتمكن الإمام الحسن، هون نبدأ بالحديث عن الإمام الحسن، من خلال كل الذين التحقوا به قدر يشكل قاعدة لجيش كبير. هلا البعض بيقول 20,000، بعض بيقول 30,000، لكن هذا الجيش كان خليطا، هلا بحكي عنه شوي. فمن باب المسارعة على أنه معاوية كان جهز جيش واتجه باتجاه الكوفة عندما علم باستشهاد أمير المؤمنين عليه السلام، ومن خلال جواسيسه ومن خلال زعماء القبائل اللي اشتوى دممهم كانت توصل رسائل أن الوضع في الكوفة، الوضع في العراق صعب ومشتت، والآن فرصتك. فلذلك وجهز الجيش جيشا كبيرا ضخما وجاء به باتجاه الحدود العراقية الحالية. الإمام الحسن عليه السلام فرز 10,000 مقاتل بقيادة عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب، أخو عبد الله بن العباس المعروف، وخلى نائبه قيس بن سعد بن عبادة، وأرسلهم لملاقات معاوية ويوقفوا، لكان الإمام الحسن التحق ببقية الجيش والقوات معهم، وذهبوا وتلاقوا في منطقة مدينة اسمها مسكن. يعني جيش معاوية من جهة، وعبيد الله بن العباس والعشرة آلاف اللي معه من جهة أخرى، وقال لهم أنتوا، الإمام الحسن وصاهم، لا تبدأوا بقتال حتى نصل إليكم نحن إلا إذا فرض عليكم القتال. والإمام عليه السلام، الإمام الحسن، بقي يحضر، يجيب القبائل، عشائر، يحكي معهم، يكون الجيش، تجهيز سلاح الإمكانات، في معسكرات أعدت لهذا الغرض. هون طبعا هذا الأمر يحتاج إلى وقت، يعني هذا بياخد أسابيع وبياخد يمكن شهر شهرين، لأنه قلنا مش جيش نظامي وجاهز، لتجي القبائل لتلتحق لتتجهز لتترتب، المؤن، الإمكانات، تتنظم إلى آخره، بيحتاج وقت. هون طبعا العاطفة، الجياشة والانفعال والحماس الذي حصل بعد استشهاد الأمير عليه السلام بدأ يتراجع وبدأ ينخفض، وبدأت ترجع العوامل السابقة تحضر بقوة. الجيش الذي تكون للإمام الحسن عليه السلام كان خليط، لم يكن على قلب رجل واحد، ولا على عقل واحد، ولا على رؤية واحدة، ولا يسلم بهذا الإمام وبهذا القائد تسليما مطلقا، كان خليط. من جملة الجيش كانوا قبائل وعشائر، يعني أنه مع الواقف، فلا الإمام هو الخليفة وهو الحاكم في العراق فخلينا معه، لكن هو بيقلبوا بأي لحظة. في ناس لا، هن لحقوا بالجيش بنية أنه عندما يلتقي الجيشان بينفصلوا وبيلتحقوا بجيش معاوية، وكان هذا طبعا سيحدث دويا وكارثة ضخمة في جيش الإمام الحسن عليه السلام. وكان هذا اتفاق موجود بين زعماء بعض القبائل ومعاوية، بل أكثر من هيك بعثوا له رسائل وضمانات نتيجة الأموال اللي قبضوها، أنهم إذا التقى الصفان مش بس بينفصلوا هن وقبائلهم وبيقسموا الجيش وبيلتحقوا بمعاوية، بل أنهم يلقون القبض على الإمام الحسن ويسلمونه حيا لمعاوية. كان جزء من الجيش هم اللي جايين على أمل حصول على غنائم، وما بيعنيهم بالنهاية من بيربح. كان جزء من الجيش وهو الجزء الأخطر كانوا الخوارج، الذين اعتبروا أن انضمامهم إلى الحسن عليه السلام يعطيهم فرصة أن يقاتلوا معاوية، وبعدين بيرجعوا بيصفوا حسابهم مع الحسن، يعني تقاطع مصالح، عدو مشترك. القلة القليلة هي التي كانت مخلصة وواعية وصاحبة بصيرة ووفية ومطيعة ومدركة لطبيعة المعركة، للهدف الذي يمضون إليه، وهؤلاء لم تكن أعدادهم كبيرة على الإطلاق، كانت أعدادهم محدودة. هذا واقع الحال، هذا الجيش اللي الآن الإمام الحسن بده يروح يقاتل فيه معاوية ويفرض عليه قرار الدولة الإسلامية والحكومة الإسلامية ويستعيد منه ولاية الشام. طبعا جاءت الضربة القاسية وشبه القاضية، أنه حصل حدثان كبيران وخطيران جدا في ذلك الوقت. الحدث الأول أنه طليعة القوات اللي راحت على مسكن على الحدود العراقية السورية لملاقات معاوية بقيادة عبيد الله بن العباس، حصل خطأ وكارثة كبيرة هناك. عبيد الله بن العباس مع العلم أنه يعني له سابقة إسلام ودين وإيمان وجهاد، هذا من جهة يعني من الناحية الإيمانية والعقائدية. اثنين، كان من ثقات أمير المؤمنين عليه السلام وكان واليا على اليمن. ثلاثة، إذا ما نحكي بالخلفية العشائرية، هذا بنو هاشم ومعاوية بنو أمية. إذا ما نحكي بالثأر الشخصي، معاوية قائد جيش معاوية بسر بن أرطى عندما ذهب إلى اليمن اعتقل طفلي عبيد الله بن العباس وذبحهما. يعني بكل المعايير عبيد الله بن العباس كان مفترض يكون محصن، لكن حصلت مفاوضات بالسر بينه وبين معاوية، ونتيجة الخوف والإغراء بالمال والترغيب والترهيب في منتصف الليل خرج هو، وبعض الروايات بتقول 8000 من 10000، وبعض الروايات بتقول 6000 من 10000، والتحق بجيش معاوية. طبعا ما بقي معه للقتال، هو بعدين غادر وترك، لكن عمليا أكثر من نصف القوات خرجت والتحقت بمعاوية. استيقظ الصبح قيس بن سعد بن عبادة لنص الجيش طائر، قائد الجيش طائر، وبالفعل قيس أخذ موقف صلب وجمع بقية القوات وأعلن استعداده للمواجهة حتى النفس الأخير، لكن خلاص ما عاد في يعني حتى قدرة على الوقوف أمام الجيش الكبير ولو لأيام، إلى أن يصل جيش الإمام الحسن بقية القوات. الحادثة الثانية وهي الخطيرة جدا أيضا، أن الإمام عليه السلام كان بأحد مخيمات التحشيد للقوات، وبعد أن صلى وعندما دخل إلى المخيم، هلا في ناس بيقولوا أثناء الصلاة، في ناس بيقولوا لا وهو راكب على فرسه، بادر أحد الخوارج ليقتل الإمام عليه السلام، لكن الطعنة جاءت في فخذ الإمام الحسن عليه السلام، فأصيب الإمام الحسن عليه السلام. وبعض الروايات بتقول حتى هو عم بيصلي تعرض لمحاولة اغتيال أخرى. في كل الأحوال اضطروا يشيلوا الإمام من المخيم وياخدوه على مدينة المدائن، المدائن اللي بعدها حاليا موجودة في العراق، وكانت هي عاصمة الوالي قبل أن تصبح الكوفة. فأخذوه لهنيك على بيت الوالي اللي كان من قبيلة ثقيف، واللي كان عم المختار بن أبي عبيدة الثقفي، من أجل معالجته. انتشار خبر تعرض الإمام عليه السلام لمحاولة الاغتيال والقتل عمل حالة انهيار نفسي ومعنوي كبير في جيش الإمام عليه السلام. ومع ذلك بقي الإمام مصرا على الاستنفار، على التحشيد، على جمع القوات للمضي باتجاه المعركة. لكن خلص وصل على محل صار الوضع كتير صعب. هون معاوية بيعتبر انه عم يشتغل دهاء وشطارة من أجل تفتيت جيش الإمام عليه السلام. عمل هو في الحقيقة، بدأ الأمر بظن معاوية أنه خدعة، يعني هو اعتبر انه عم يشتغل شطارة. هو بالحقيقة معاوية ضيع فرصة تاريخية، هذا بعون الله سبحانه وتعالى وبذكاء وعظمة وحكمة الإمام الحسن عليه السلام. ضيع فرصة تاريخية معاوية لبولشوية. هو اعتبر حاله عم يتشاطر، فبعت رسالة للإمام الحسن عليه السلام إنه أنا حاضر أعمل صلح أنا وياك، نعمل تسوية، نعمل حل، وخلاص نجنب المسلمين القتال، وأنا ماضي لك على بياض. نستعمل الأدبيات المعاصرة، أنا ماضي لك على بياض، حط الشروط اللي بدك إياها. الأمر لم يبقى سرا، يعني مش أنه والله في مفاوضات سرية، لا، الوفود التي أرسلها، الوفد الأول والثاني التي أرسلها معاوية إلى الإمام الحسن عليه السلام، عندما كانت تخرج كانت تقول للقادة عند الحسن ولجيش الحسن عليه السلام أنه معاوية أرسلنا وهو يعرض الصلح، وبيمضي له عبياض للإمام الحسن، والإمام الحسن يحط الشروط اللي بده إياها. شوفوا الخداع هذا شو كان يعمل؟ كان يزلزل، إذا بعت في حدا لا بده يقاتل ومصر، يقول لك طيب إذا الزلمة حاضر يعمل تسوية، حاضر يعمل حل، وينزل عند الشروط اللي بده إياها الحسن، عشو بدنا نعمل حرب؟ خلص بلا الحرب. هاي لعبة معاوية كانت. الإمام بالبداية لما بدأ التفاوض ما طلعوا خبروا ونشروا بالإعلام، ليشوف شو الفكرة المعروضة، وكان يدرك أنه بهذا في خداع. هذا التهديد اللي هو خداع معاوية، مثل ما بنقول بأدبياتنا المعاصرة، حوله الإمام الحسن عليه السلام إلى فرصة. هلا خل نفهم بالضبط شو اللي عمله الإمام الحسن وشو اللي صار لنعالج جانب من مظلومية الإمام عليه السلام. الإمام شافه فرصة. ليه؟ لأنه كان على الخيارات شو هي المتاحة. مع ذلك طلع على الناس وقال لهم بكل صراحة: معاوية بعت لي أمر لأمر ما، فأنتوا شو رأيكم يا ناس، أيها المقاتلون، أيها الجيش، أيها إذا ما بدكم. وقال لهم، أشار لهم أنه هذا الأمر في يعني في ليس فيه عز، تعبير الإمام عليه السلام، ليس فيه عز، ليس فيه نصفة، ليس فيه عدل، فإذا رفضتم رددناه عليه وعالجناه بسيوفنا، وإذا لا بدكم شيء تاني قولوا لي شو بدكم. فصاحوا من كل أطراف، من كل الجهات: البقية البقية، يعني أبقي علينا، يا ما بدهم يقاتلوا الجماعة، هذا حال الجيش. يعني مثل ما الحسين عليه السلام ليلة العاشر من محرم، بناء على كما ينقلون في السيرة، بناء على اقتراح السيدة زينب عليها السلام، امتحن بقية أصحابه، الحسن عليه السلام قبل أن يحسم خياره بحسب الظاهر امتحن الجيش والقوات التي سيقاتل بها، وكل قالوا له ومن كل الجهات إلا قلة قليلة من المخلصين المجاهدين: البقية البقية يا ابن رسول الله، يعني حللنا إياها، ما بدنا نقاتل. جيد، الإمام الحسن عليه السلام هون صار أمام خيارين. أكثر من هيك، معاوية بعت له رسائل، على وقتها كانش في فوتوكوبي، مش هيك؟ نفس الرسائل اللي وصلته من زعيم القبيلة الفلانية وزعيم القبيلة الفلانية وزعيم القبيلة الفلانية، انه عندما يلتقي الصفان نحن مننشأ ومنترك ومنسلمك الحسن، مكتوبين هول وموقعين وماضيين وخاتمين، وقتها كانوا بيختموا، بعت له اياهم هن ذاتهم، انه هود اللي انت بدك تقاتلني فيهم. الصورة كانت واضحة جدا عند الإمام عليه السلام. طيب، صار عنده خيارين. الخيار الأول الذهاب إلى المعركة للآخر ولو حصل ما حصل وبلغ ما بلغ. الخيار الثاني هو الذهاب إلى تسوية مرحلية مؤقتة اللي اسمها الموادعة أو المهادنة، وسميت تسامحا بالصلح، ولي حقيقة مش صلح صلح، مثل الحديبية. الحديبية كان عقد هدنة وموادعة بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمشركين، وهدنة مشروطة بكل أحوال، إما الذهاب إلى الحرب للآخر وإما الذهاب إلى تسوية سياسية مرحلية ومؤقتة. طيب، بالمفاضلة الإمام عليه السلام طلع أنه الخيار الأول نتائجه ستكون كارثية جدا، يعني لأنه لما حيروحوا على الحرب، هون مشهد مختلف عن قصة كربلاء والمدينة والحسين بيطلع من المدينة والكوفة وبيع من الكوفة والطريق ويزيد، هون في معركة، في حرب، في قتال. طيب، في هذه الحرب النتيجة العسكرية واضحة، الهزيمة ستكون هزيمة كارثية، لأنه هو القبائل حيخونوه وحيتآمروا عليه، ويمكن هن يقتلوه، ممكن هن يسلموه، يمكن أن يحصل قتال في داخل جيشه كالتهديد الذي واجهه الأمير في صفين، وفي نهاية المطاف سيقتل الحسن والحسين ومحمد بن علي المعروف بمحمد بن حنفية وأبو الفضل العباس وبنو هاشم وعبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر والكبير والصغير والبقية الباقية من المؤمنين الصالحين المجاهدين المؤمنين بهذا الخط، بدون ينقض عليهم. الحرب تعني الذهاب إلى الإبادة، الحرب تعني الذهاب إلى الانتحار الكامل. طيب، مين بده يبقى يحمل هذا الصوت ويدافع عن الإسلام ويحمي الإسلام ويشرح الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما بقى حدا. الحرب تعني تسليم كل شيء لمعاوية، تسليم السلطة وتسليم الخلافة وتسليم الأمة وتسليم الدين وتسليم البلاد الإسلامية، ولن يبقى أحد يمكن أن يقف ويقول لمعاوية شيئا على الإطلاق أو أن يعاود معاوية، لا في شأن ديني ثقافي ولا في شأن سياسي ولا في شأن اجتماعي ولا في الحرب تعني تسليم الأمة بكاملها بالمطلق لمعاوية. ولذلك نتائج الحرب واضحة. الذهاب إلى تسوية، التسوية تعني تسليم السلطة السياسية لمعاوية، هذه السلطة التي تأتي وتذهب، وليس تسليم الأمة وكل من في الأمة إلى معاوية، لأنه لما بيقتلوا بيسحق معناتها الباقي خلاص راحوا على الخضوع. التسوية السياسية كانت تعني تجنب الحرب، يعني الحسن الحسين أهل البيت بنو هاشم بقية المؤمنين الذين يراهن عليهم ويبنى عليهم لحفظ الإسلام لنشر الإسلام الذي كان يستهدفه معاوية وبعده يزيد، أن الجماعة المؤمنة التي يبنى عليها لثورات جديدة ومعارضة جديدة ومواجهة جديدة في ظروف مختلفة تم الحفاظ عليها. أضف إلى ذلك أحد النتائج المهمة هو تجنيب سفك الكثير من دماء المسلمين بلا جدوى وبلا طائل في حرب من هذا النوع. إذن كان في وضوح شديد عند الإمام عليه السلام أن الذهاب إلى حرب نتيجته كارثية على الإسلام. كربلاء كانت لحفظ الإسلام وحفظت الإسلام، لو قاتل الحسن عليه السلام والحسين معه وأهل البيت والأنصار الصادقون في تلك السنة سنة 41 للهجرة في المعركة مع معاوية عند الحدود العراقية السورية في جبهة مسكن، لضاع الإسلام ولضاعت الأمة، ولانتصر المشروع السفياني مشروع أبو سفيان، لا خبر جاء ولا وحي نزل. واضح؟ طيب، الإمام عليه السلام عندما ذهب إلى التسوية حفظ الجماعة التي ستحفظ الإسلام وتنشر الإسلام وتدعو إلى الإسلام، والجماعة التي ستهيئ الأرضية من جديد للثورة والمعارضة والجهاد وإحياء الأمة. هاي فلسفة موقف الإمام الحسن عليه السلام. الموضوع بعض الناس بيحاولوا ياخدوه على المميزات الشخصية، أنه كان يفتقد للشجاعة التي يمتلكها الحسين، هذا ظلم كبير. الشهيد الصدر وكثير من علمائنا الإمام الشهيد سهم باقر الصدر يقول في هذا كان الحسن عليه السلام من أشجع أهل الأرض. علمائنا كبارنا المحققين، نعم هنا هذا الموقف كان يحتاج إلى شجاعة عظيمة جدا، لأنه عم يحمل مسؤولية خطيرة وكبيرة، وفي نفس الوقت سيتعرض للكثير من الظلم والأذى والاتهام في زمانه وعلى امتداد التاريخ. أهون شيء واحد يأخذ قرار حرب ولك يستشهد وخلصنا. عندما يحتاج الموقف أن مصلحة الإسلام ومصلحة المسلمين ومصلحة الأمة والمصلحة العامة الكبرى تفترض على القائد نتيجة ظروف سياسية وعسكرية واجتماعية معينة أن يذهب إلى تسوية ما، هذا يحتاج إلى شجاعة أعلى وأعظم وأكبر، وهنا كانت شجاعة الإمام الحسن عليه السلام. ولذلك هو كان يشرح هذا الأمر، وما بده كتير شرح وتدقيق وفلسفي، هو كان يقول أنا فعلت هذا لأبقي عليكم، لأبقي على البقية الباقية من الصالحين من المؤمنين من أن يقضي عليهم معاوية بن أبي سفيان. مضمون الكلام، لأن هذا الكلام قاله الإمام للكثيرين للعشرات للمئات في لقاءات ثنائية ثلاثية رباعية جماعية فردية، كلهم كانوا يراجعوا ليش عملت هيك ليش سويت هيك، كان يشرح لهم شرح واضح والموقف واضح. هلا بعدين برجع للمظلومية بعد شوي، وكتار ناس ما قدروا يستوعبوا هذا الموقف وحاولوا في ذلك الوقت بعض الناس أنه يلعبوا لعبة الحسن والحسين عليه السلام. الحسين كان داعما بالمطلق لهذا الموقف وقلنا لو كان هو القائد لاتخذ هذا الموقف بالذات، وكل الذين واجهوا الحسين عليه السلام نهوهم وزجوهم، مش قال لهم انه هلا ما هو الامام وهو القائد وشو بدنا نعمل وان الله هم اللي يواجهون وبدنا نطيع وبدنا نصبر، لا مش هيك، نهاهم وزجوهم. وكان تأييده لموقف الإمام الحسن عليه السلام تأييد كامل ومطلق، وهو يؤمن بإمامة الحسن وبعصمة الحسن وبعلم الحسن. والعلم والعصمة يعني تطابق الموقف مع الواقع، المصالح الواقعية للإسلام وللأمة وللمسلمين. فالإمام عليه السلام ذهب إلى هذا الخيام، وهذا كان تكليفه، هو اشتغل تكليفه بكل صبر وبكل شجاعة وبكل حكمة، وكان موقف صعب وقاسي ومؤلم، لكن لم يكن هناك خيار آخر على الإطلاق. طيب، نجي نكمل المجويات بعدين نختم بكلمتين بالمظلومية. بالمجويات، الإمام عليه السلام هون حول التهديد إلى فرصة. لما قال ضيع معاوية مشروعه اللي هو كان يستهدف الإسلام وكل من يدافع عن الإسلام ويحفظ الإسلام، هو لعب لعبة الصلح من أجل تفتيت جيش الإمام الحسن عليه السلام، ويمكن ما كان بيتوقع أنه الإمام بيقبل. الإمام حول التهديد إلى فرصة، بس لو معاوية ما عرض، ما لعب هذه اللعبة وأخذ الأمور باتجاه المواجهة، كان يمكن تتوفر له فرصة الحسم العسكري والغلبة. لكن بكل الأحوال أنا بأدي، وحتى ما قرأناه عن علمائنا، أنه لو وصلت الأمور لهذا الحد ولم يعود معاوية تسوية، كان يمكن إمام الحسن أن يعود تسوية. لكن هل هذا حكي افتراضي؟ في المسار التاريخي اللي صار أنه معاوية عرض تسوية، الإمام تلقف التسوية وذهب فيها، وهو يعلم من اليوم الأول أن معاوية لن يفي بالصلح ولن يفي بالشروط، لكن الإمام بدأ المواجهة من نفس التسوية. معاوية قال له حط الشروط اللي بدك إياها وأنا ماضي لك عبيار. هلأ كتب التاريخ شي بنقص شي بيزيد، شي بيذكر شرطين ثلاثة، شي بيذكر أربعة، شي بيذكر سبعة. بعض علمائنا المحققين جمعوهم تقريبا قريب 15 شرط وضعهم الإمام الحسن عليه السلام في هذه التسوية. أنا أذكر أهم الشروط التي ذكرت وفي روايات يمكن الاعتماد عليها، لأنه في ناس نقصوا ناس زادوا. شروط الإمام الحسن كانت هي التالية، منها من أهمها أن يعمل معاوية في الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله، هذا فقط لإقامة الحجة أنه هاي التسوية بدك تروح تعمل بكتاب الله وسنة رسوله، وهو لم يعمل بكتاب الله وسنة رسوله طوال 20 عاما. يعني من هون بدأ فضح معاوية وفضح مشروع معاوية وحقيقة معاوية. ليس لمعاوية أن يعهد إلى أحد بعده عهدا، يعني ما بتحط أنت ولي عهد، مش أنت بتعين الخليفة بعدك. أن يكون الأمر بعد معاوية، بعد ما يموت معاوية، للحسن عليه السلام. إن حدث بالحسن حدث، يعني إذا توفاه الله في حياة معاوية، فبعد وفاة معاوية فالأمر للحسين عليه السلام. إذن بمنهج الحكم، الإمام اشترط أن يحكم بكتاب الله وسنة رسوله. بمستقبل السلطة السياسية، الإمام اشترط أن لا ينصب ولي عهد، بل يكون السلطة للحسن، فإن كان الحسن لم يكن على قيد الحياة فللحسين. ثلاثة بالشروط الأمنية، أن الناس آمنون حيثما كانوا من أرض الله، شام في شامهم وعراقهم وحجازهم وتهامهم ويمنهم، تهامهم تهامة ويمنهم وأسودهم وأحمرهم. أن لا يطالب معاوية أحدا بشيء مما كان في زمن أبيه، خصوصا أهل المدينة والعراق والحجاز. أن لا يتتبع أحدا على ما مضى. أن الحسن عليه السلام، شوفوا حتى بالأمور الشكلية والبروتوكولية الإمام حط شروط، أن الحسن لا يسمي معاوية أمير المؤمنين، عندما بيخاطبه ما بيقول له يا أمير المؤمنين. أن الحسن لا يقيم شهادة عند معاوية، يعني إذا في قضية معاوية بده يستدعي للحسن عليه السلام ليشهد عنده، أن لا يقيم عنده شهادة. أن يترك معاوية سب علي وأن لا يذكره إلا بالخير، لأنه كان ببلاد الشام في زمن معاوية حتى قبل الصلح كان يسب أمير المؤمنين على المنابر في الصلوات الخمس. وأن يعدل عن القنوت عليه، بالقنوت بالصلاة أو بالدعاء بعد انتهاء الصلاة كان يدعي على الإمام علي عليه السلام، فحط عليه شرط أنه هذا يلغيه، طبعا ما لغى منه شيء. أن يؤمن شيعته ولا يتعرض لأحد منهم بسوء. أن يوصل إلى كل ذي حق حقه. أن لا يبغي للحسن ولا لأخيه الحسين ولا لأحد من أهل البيت غائلة سرا ولا جهرا، بعدين تآمر على الحسن وقتله بالسم. ولا يخيف أحدا منهم في أفق من الآفاق. شوفوا من شروط الحسن عليه السلام الجميلة، توصية بعوائل الشهداء: أن يفرق في أولادي من قتل مع أبيه يوم الجمل ويوم صفين 1000 درهم، يعني 1,000,000 درهم من خراج المنطقة الفلانية في كل عام. فالإمام عليه السلام الشروط اللي حطها: 1 له علاقة بمنهج الحكم، 2 له علاقة بمستقبل السلطة السياسية، 3 له علاقة بالأمن وأمان لكل الناس وخصوصا لمن معه ولمن اتبعه، وأيضا من شروطه كان العناية بأولاد الشهداء وعوائل الشهداء. معاوية أصلا ما ناقش بالشروط لأنه ماخذ قرار مسبق ما حيلتزم، ومضى على بياض وحطوا شهود موجود في كتب التاريخ من هن الشهود، وأعلن أنه حصل الصلح، وبالتالي انتهت ما عاد في معركة. فمعاوية أكمل بالجيش الذي جاء به إلى الكوفة ودخل إلى الكوفة، واجتمع الناس في مسجد الكوفة، ووقف معاوية خطيبا فيهم. ومن أول لحظة أنا بقول بدأ يؤتي صلح الحسن، إذا ما نقول صلح التسوية اللي عملها الإمام الحسن عليه السلام، يؤتي ثماره. أولا سفك دماء ما في، معركة كبرى عظيمة بدون جدوى ما في، كل جماعة الإمام الحسن في أمن وأمان وسلام، حتى إشعار آخر. لكن الأهم هو افتضاح معاوية اللي مقدم حاله كاتب الوحي ونسيب النبي وإسلام مسلمين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من عن جهيته ومن شيطنته وقديش بقولوا عنه شاطر وزكي وداهية، وقف فضح حاله في أول موقف بعد الصلح في مسجد الكوفة، قال للناس ما مضمونه، ولا هو مش نص شرعي لكن الفكرة محفوظة: أنا ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا وأنتم تعملون وأنا أعرف أنكم تفعلون ذلك، وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم، وإن كل شرط شرطه علي الحسن تحت قدمي هاتين، لا ألتزم به ولا أفي له به. تعال الموضوع من أول لحظة بدأت هذه التسوية، أهداف الإمام من التسوية تؤتي ثمارها. لأنه من جملة الأهداف اللي أنا أشرت لها بس ما ركزت عليها، هو إعطاء فرصة للأمة نتيجة الشائعات والأكاذيب والأضاليل، إعطاء فرصة للأمة: طيب خلي يحكمكم معاوية، شوفوا شو يعني حكم معاوية. الأمير عليه السلام ببعض الخطب كان ينبههم، يقول لهم إذا حكمكم معاوية بده يصير كات وكات وكات وكات، ويذكر هذا أنه من الأنباء المستقبلية التي تنبأ بها أمير المؤمنين عليه السلام. هو مش تنبأ بها، هو نقلها عن رسول الله، لأنه باب مدينة علم رسول الله، لأنه كان يقول: علمني رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب. فخلي الأمة تشوف هذا معاوية منه، شو مشروعه، شو حكمه، شو سلطه، شو كل الوعود التي وعدنه إياه، ينكشف مشروعه، ينكشف على حقيقته. هذا حيساعد بتحضير الأرض للثورة التي ستطيح بهذا المشروع. هذا بلش من أول يوم لما وقف معاوية وخطب. بعدها انتهى الموضوع في الكوفة، الإمام الحسن عليه السلام، الإمام الحسين وأهل البيت، سيدة زينب كانت معاهم أيضا بالكوفة، عبد الله بن جعفر إلى آخره، حملوا حالهم و وعادوا إلى مدينة جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعاش الإمام الحسن عليه السلام بعد هذا الصلح أو هذه التسوية ما يقارب 10 سنوات، يعني لأنه هو كل إمامته 10 سنوات، خلافته كانت 6 أشهر، يعني 9 سنين و6 أشهر، إلى أن استشهد سلام الله تعالى عليه. بقية عمره الشريف أمضاه في المدينة المنورة، تحمل مسؤوليات الإمامة، كل ما يتعلق بتبليغ الإسلام، توضيح الإسلام، تبيين الإسلام، نشر العلم، الأحكام الشرعية، المعارف الإسلامية، بكل الفرص والوسائل المتاحة الإمام مارسه، وهي مسؤولية الإمامة على كل حال، الحفاظ على أنصاره وأصحابه في كل البلدان من خلال التدابير والإجراءات والاحترازات، وحتى أحيانا الضغط على معاوية ومطالبة معاوية كان عمله، العناية بالفئات الفقيرة والمستضعفة والمسكينة في المجتمع من خلال كرمه الذي لم يكن له حدود، كمان هذا الأمر كان يشتغل عليه، التوعية، إيجاد البصيرة، شرح للناس مخالفات معاوية وتخلفه عن الوفاء بالشروط، تبيين المظالم التي يرتكبها معاوية بحق الإسلام وبحق المسلمين، هذا كله موجود والإمام عليه السلام اشتغله خلال 10 سنين رغم كل الظروف الصعبة اللي كان فيها الإمام. وعلى امتداد العالم الإسلامي كان يبعث أصحابه إلى قبائلهم، إلى مدنهم، إلى قراهم، كان ينقلوا هذا الصوت وهذا الموقف. وأيضا المناظرات القوية التي كانت تجري في المدينة وأحيانا في الشام وأحيانا في بلاط معاوية وبحضور كبار القادة، وموجودة أيضا في كتب التاريخ، اللي بيقرأ هاي المناظرات بيكتشف قديه كان الإمام الحسن عليه السلام على درجة عالية من الشجاعة والصلابة، لأنه الكلام اللي كان يحكيه في ذلك المجلس، لمعاوية ما كان بيقدر يحمل السيف ويقتل الإمام في مجلسه، يعني ما كانت الأمور تساعد على هذا، لكن الإمام كان شديد اللحن واللهجة مع معاوية ومع الموجودين من عمرو بن العاص، مغيرة بن شعبة، اللي كانوا يحاولوا يستفزوا الإمام، والإمام يستفيد من محاولاتهم الاستفزازية لمحاججتهم ولإسماع الموجودين في المجلس العام الكثير من الحقائق المرتبطة ببداية الدعوة النبوية والمجريات في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما بعده. واعتمد الإمام عليه السلام استراتيجية الصبر والتحمل والتحضير والتعبئة وإنضاج الظروف بانتظار اللحظة الحاسمة. كان يحضر الإمام عليه السلام، هو عرف حاله لمين كمان كان عم بيحضر. لما استشهد الإمام الحسن عليه السلام صارت الإمامة الحسين، يعني صار القائد الفعلي الحسين عليه السلام، الإمام الحسين بال10 سنين من حياته في زمن معاوية تقريبا 9 سنين ونص أكمل منهج الحسن عليه السلام، وهذا بدل أنه هو كان متبني لهذا المنهج بالمطلق وهو كمله. وكان يجوا ناس من الكوفة ومن اليمن ومن أماكن أخرى ومن خراسان ومن بعض نواحي الحجاز، قالوا الحسين عليه السلام طيب الإمام الحسن استشهد، هو اللي عمل التسوية أو الصلح مش أنت، نحن جاهزين، نحن حاضرين. الإمام يقول لهم لا، طالما معاوية على قيد الحياة ما في قيام مسلح، كملوا بالشغلات التانية، بالتبيين، بالتوضيح، بالتعبئة، بالتربية، بالمعارضة السياسية، بالإعلامية، بشرح الوقائع والحقائق، بفضح معاوية ونظام معاوية وولاة معاوية. هذا كمل فيه الإمام الحسين عليه السلام ولم يحمل سيفا، وبرغم من أنه معاوية من أول يوم نقض الشروط وبقي ينقض الشروط، وآخرها كان أخذ البيعة للناس بالمال وبالسيف بالترغيب وبالترهيب لابنه يزيد بن معاوية ليجعله حاكما على المسلمين، هذا خلاف شروط الصلح والهدنة والتسوية التي عقدها. الإمام الحسين عليه السلام كمل نفس المنهج، نفس المسار، نفس الطريق اللي مشيه الإمام الحسن عليه السلام. لما توفى معاوية وإجا يزيد صارت هناك ظروف مختلفة، معطيات مختلفة، هي اللي عادة بنحكي عنها بمختلف الليالي وبكل السنين. الإمام الحسين عليه السلام اعتبر جاء الوقت للمواجهة حتى ولو كانت مواجهة مسلحة. الذي حفظ الإسلام، انتبهوا منيح، الذي حفظ الإسلام في سنة 41 للهجرة هو صلح الحسن، والذي حفظ الإسلام في سنة 61 للهجرة هو كربلاء الحسين عليه السلام. هل سميناه الانتصار بالشهادة، الانتصار بالدم، تحقيق الأهداف بالشهادة، هنا تحقيق الأهداف بالتسوية. الذي حفظ الإسلام وحفظ الأمة وحفظ الأجيال المسلمة في 41 للهجرة الإمام الحسن من خلال الصلح، وفي 61 للهجرة الإمام الحسين من خلال الشهادة. هذا العمل العظيم اللي قام فيه الإمام الحسن عليه السلام كانت تضحيته كبيرة وخطيرة، وهي تضحية يعني على المستوى النفسي والمعنوي لا يتحملها إلا إمام بمستوى الإمام الحسن عليه السلام. من هذيك اللحظة وبقيت لبعدين أنه يجوا خيرة أصحاب الإمام وأنصار الإمام، السلام عليك يا مذل المؤمنين. هلأ ده واحد بيقول ده رفيقه ما بيتحمل إمامك، قائدك، إمامك المعصوم، إذا أنت بتعتقد فيه معصوم بتقول له السلام عليك يا مذل المؤمنين. لطالما قيلت الحسن عليه السلام في الكوفة وفي الطريق إلى المدينة وفي المدينة، لكن الإمام الحسن تحمل كل ذلك. كان اللي يقول له عود يحكي معه، يبتسم بوجهه بكل لطافة، يشرح له، يبين له ويسامحه، وتحمل هذا الأذى الكبير والخطير والشديد. الأذى الأكبر اللي حصل بعدين من بني أمية ومن بني العباس، بنو أمية أخذوا صلح الحسن عليه السلام، ركبوا عليه روايات وادعاءات كاذبة لتشويه صورة الإمام الحسن، ثم لأنه كانوا سوا نفس اللي اشتغلوا بنو العباس فبحكيهم مع بعضهم، خصوصا أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي المعروف الذي بنى بغداد، هو كان الخليفة الثاني من بني العباس، هو فتح حرب شعواء على الإمام الحسن عليه السلام. والسبب على ما يقوله علماؤنا، بعض علمائنا المحققين، أن أغلب الثوار الذين ثاروا على أبي جعفر المنصور كانوا من الحسنيين، من أولاد الحسن عليه السلام، فهو صار يصفي حسابه مع جدهم، مع الحسن عليه السلام. ولذلك بنو أمية وبنو العباس بعدين شو أجوا يركبوا على الإمام الحسن؟ أنه إنسان يحب الدعاء، يحب السلامة والعافية، مش رجل جهاد وقتال ومقاومة وحرب وتضحيات وبذل دماء، إنسان لطيف وضيع، يعني لطيف في هذا المعنى. اتهموا بشجاعته، أنه يعني لساني لا يحمل أن أستعمل عباراتهم، اتهموا بشجاعته للإمام عليه السلام، اتهموا أنه هو بهمه من هاي الدنيا اللباس الفاخر والطعام الشهي والنساء، ولذلك عملوا له قصة روايات كلها كذب، كلها كذب، روايات تاريخية، وحتى ركبوا خطب على لسان أمير المؤمنين لم ينطق بها أمير المؤمنين على الإطلاق، مثل لا تزوجوا الحسن فإنه مزواج مطلق. وفي ناس ذهبوا بالمبالغة إلى حد أن الإمام الحسن عليه السلام كان تزوج وطلق وتزوج وطلق، شي بيقول 400 زوجة، شي بيقول 700 زوجة، شي بيقول 900 زوجة، يعني في شيء ما في منطق، ما في منطق. هذا كله كان ظلم للإمام الحسن عليه السلام، وطعن في مكانة الإمام الحسن عليه السلام، نتيجة الموقف الإلهي والتكليف الشرعي والموقف الشجاع والحكيم والعظيم الذي اتخذه الإمام الحسن عليه السلام في إجراء تلك التسوية في تلك الظروف ليحفظ الإسلام وجماعة المؤمنين وبقية الأجيال التي ستحمي الإسلام والأمة الإسلامية. وهذه المظلومية في الحقيقة استمرت، ولذلك دائما كان في كل جيل علمائنا كانوا محتاجين ألف كتب ليشرحوا حقيقة موقف الإمام الحسن وخلفياته والظروف والدواعي اللي خلت ياخد هذا القرار، لأنه هذا بالحقيقة في كان مظلومية كبيرة جدا. إمام الحسين عليه السلام طبعا، وانتهى الأمر، إضافة لهذه المظلومية هو السم، يعني قتل مسموما على يدي زوجته جعدة بنت الأشعث بن قيس، الجاسوس الأموي، جاسوس أبي سفيان معاوية في جيش الأمير وفي جيش الحسن عليه السلام. ومعروف القصة أنه وعدها بمبلغ كبير من المال وأنه بزوجها يزيد، لأنه يزيد هو سيكون ملك المسلمين طمعت، وبعد أن قتلت الحسن عليه السلام أعطاها المال ولم يزوجها من يزيد، وقال له اللي بيقتل الحسن بيقتل يزيد. فخسر الدنيا والآخرة، هاي كمان من عبر التاريخ، خسرت الدنيا والآخرة. بنهاية المطاف وقف الحسين عليه السلام يرثي أخاه بعد استشهاده. رحمك الله يا أبا محمد، الحسن عليه السلام المجتبى وأبو محمد اسمه كنيته عفوا، رحمك الله يا أبا محمد، إن كنت لتباصر الحق مظانه وتؤثر الله عند مضاحد الباطل، بكل الأماكن اللي فيها باطل والناس بتزحط، مضاحد المكان اللي بيزحطوا فيه الناس، أنت تؤثر الله وتذهب إلى الحق في مواطن اليقين بحسن الروية، وتستشف جليل معاظم الدنيا بعين لها حاقرة، كنت تحتقر بعينك كل ما يستعظمه الناس من هذه الدنيا، وتفيض يدا طاهرة لشدة كرم الحسن، كان معروف بالكرم الشديد، وتفيض يدا طاهرة وتردع أعداءك بأيسر المؤونة. اللي عمله الإمام الحسن بالتسوية، ردع مؤامرة كبرى وخطيرة جدا بأيسر المؤونة، لكن هو تحمل الموضوع على المستوى الشخصي. ولا غرو وأنت ابن سلالة النبوة، هذا بعض رثاء الإمام الحسين عليه السلام للحسن بعد استشهاده. أنا بدي أختم بإلفاتي، هلا نحن عموما يعني هلا بعض اللي بيخطبوا أو بعض الشباب الشيعة لما بيحكوا بأدبياتهم في شيء ناشئ عن الغفلة، طالما ختمنا الليل الحديث عن الإمام الحسن عليه السلام بدي ألفت لهي أنه واصلا نوقف منقول نحن في خط علي والحسين، نحن أتباع علي والحسين، نحن شيعة علي والحسين، مش هيك؟ طيب الخطابات هلا بعرفش أيام زمان كان هيك ولا لا، بس بالحد الأدنى في العقود الماضية اللي نحن بنسمعه على المنابر أو كنا نشوفه ببعض المناسبات، هذا في غفلة، هذا في خطأ. نحن من بس نقول نحن شيعة علي والحسن والحسين، نحن أتباع علي والحسن والحسين، نحن نمضي في طريق علي والحسن والحسين عليهم السلام. هاي الأفزة علي والحسين هذا غفلة، هذا غلط، هذا مش صحيح، هذا في جفاء بحق الإمام الحسن سلام الله تعالى عليه. شوفوا نتعلم من الزيارة، بزيارات الحسين، بزيارات كربلاء، لما منزور الأصحاب شو منقلهم؟ السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله الحسين. هلأ مثلا بعض الناس مثلا افترضنا بالعراق بس يحكوا عن العراق لك أرض علي والحسين، صح، لأن الأمير مدفون بالعراق والحسين مدفون بالعراق، فمنقول عن العراق أرض علي والحسين، بس لما نحكي عن الخط والطريق والشيعة والمنهج والحب والاتباع بدنا نقول علي والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا محمد الحسن المجتبى الشهيد المظلوم، السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم ورحمة الله، وعظم الله أجركم.